بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن السجود على الأرض على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، والسجود قبل ذلك عبادة من العبادات، وقد أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، كما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وشريعتنا هذه جاءت بهذا السجود في الصلاة، والسجود لا يكون إلا لله جل وعلا، ولذلك من سجد لغير الله جل وعلا قصدا فقد كفر أو أشرك. والسجود يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومعلوم بأن السجود في الصلاة ركن من أركانها، ومن لم يأتي بالسجود عامدا أو ناسيا أو جاهلا فإن صلاته غير تامة، وإنما حتى تكون صلاته تامة لا بد أن يأتي بهذا السجود. وهناك سجدتان في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء صلاة الفرض أم صلاة النافلة، فما من ركعة من ركعات الصلاة إلا وفيها سجدتان وفيها ركوع واحد. ويجب حتى يكون الركوع صحيحا أن يسجد على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى وذكر اليدين والركبتين وأصابع القدمين. وإذا سجد الإنسان على هذه الأعضاء السبعة فقد اطمأن ساجدا. وأما من أخل بها بحيث رفع رجليه مثلا، أو رفع أو سجد على يد واحدة، أو لم يسجد على جبهته مثلا وأنفه، فإنه لم يسجد حقيقة، لم يسجد حقيقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي الذي كان يسيء في صلاته، علمه الصلاة، ومن ذلك قال: واسجد حتى تطمئن ساجدا. وحقيقة الطمأنينة في السجود وضابطها أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة إذا كان مستطيعا قادرا. أما إذا كان عاجزا فإن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وبالنسبة لهذا السجود هي هيئة وحالة تشير إلى تذلل العبد بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، إذ يمرغ أنفه وجبهته في الأرض تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتألها وتعبدا له سبحانه وتعالى، وإظهار العبد افتقاره إلى مولاه سبحانه وتعالى، وأنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك يتوسل إليه وينطرح على عتباته سبحانه وعز. وبالنسبة للسجود له أحكام كثيرة فيما يتعلق بالسجود في غير الصلاة. عندنا ما يسمى بسجدتي السهو، سجدتي السهو، والمقصود بسجدتي السهو التي سببها زيادة أو نقصان أو شك في الصلاة، زيادة أو نقصان أو شك في الصلاة، ولذلك أرتبها كالتالي: بالنسبة للمصلي إذا ترك بعض الركعات سواء كانت ركعة واحدة أو ركعتين مثلا، ثم تيقن بعد الصلاة أنه ترك يعني هذا العدد من الركعات، فإنه يأتي بهذه الركعات إذا لم يطل الفصل، بمعنى كان يعني قريبا من الصلاة، ثم بعدما يأتي بهذه الركعات يسجد للسهو بعد السلام، وذلك لحصول زيادة عنده. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاة العشي إما الظهر أو إما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاستند إليها كالمغضب، وخرج سرعان الناس، فقام رجل يقال له ذو اليدين وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقال صدق لم تصلي إلا ركعتين. فقام فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الفصل طويل بمعنى أنه كان هناك وقت طويل جدا، فإن الصواب أن الإنسان يستقبل صلاة، يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. هناك إذا ترك ركنا من أركان الصلاة مثلا كأن يسجد سجدة واحدة مثلا ويقوم للركعة الثانية، أو يترك ركوع أو اعتدال مثلا ثم تذكر بعد قيامه للركعة التي تليها، فالمنصوص في كلام الأئمة أنه إذا بدأ بقراءة الفاتحة بطلت الركعة الأولى تماما كاملة، ثم تقوم الثانية مقام الأولى. أما إذا تذكر قبل أن يقرأ في فاتحة في الفاتحة من الركعة التالية فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه ويبني عليه بقية الصلاة، ويكون ما صلاه مطروحا أو يعد سنة. حالة ثالثة، إذا شك في عدد الركعات التي صلاها فهذا له حالتان: إما أن يكون عنده غلبة ظن مثلا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا، فهنا يغلب يعني جانب أو غلبة الظن يقدمه فيذهب إلى أنها ثنتان، وإذا غلب الظن عنده بأنها ثلاث فهنا لا يكون شكا فإنه يعمل على أنها ثلاث. لكن إن استوى عنده الشك ولا يغلب شيء، يعني ما غلب شيء، فإنه يبني على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم أو شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين بأنه صلى ثلاثا. مسألة أخرى بالنسبة لما يتعلق بسنن الصلاة، هل إذا تركها يسجد للسهو؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصواب بأنه لا يسجد للسهو، لا يسجد سجدتي السهو إذا ترك شيئا من سنن الصلاة. أما الواجبات، واجبات الصلاة، فإذا تركها متعمدا فقد بطلت صلاته، أما إذا تركها نسيانا فلا يلزمه الإتيان بها، وإنما يجبرها بسجود السهو، يجبرها بسجود السهو. وبالنسبة لسجود السهو، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، فإذا كان في الصلاة نقص فيسجد قبل السلام، يعني بمعنى مثلا لو أنه نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة وقرأ، فإنه لا يرجع إلى التشهد الأول وإنما يأتي بالسجدتي السهو قبل السلام. وأما إذا كان زيادة فإنه يسجد بعد السلام. أيضا عندنا ما يتعلق بالسجود التلاوة، سجود التلاوة حكمه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة وترك مرة أخرى ليبين للناس بأن سجدة التلاوة لا تجب على قارئ القرآن ولا على المستمع، وإنما هي سنة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سجود التلاوة، وسجدات التلاوة الواردة في القرآن 15 سجدة، ولذلك الإنسان إذا مر بآية السجدة سجد، وإن لم يسجد لا شيء عليه في ذلك لأنها سنة. وسجدة التلاوة لها فضيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والمشروع في سجدة التلاوة أن يأتي أولا بالتسبيح، يقول سبحان رب الأعلى، ثم يأتي بالدعاء والذكر الوارد، وهو سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه السجدة لا يشترط لها الطهارة خارج الصلاة، بمعنى أنه إذا كان يتلو القرآن وهو على غير طهارة فمر بآية سجدة فإنه يسجد ولو لم يكن متطهرا، لأن السجدة لا تسمى صلاة في مثل هذه الحالة، ولا تشتمل على شروط الصلاة مثل استقبال القبلة وستر العورة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو كان الإنسان متوضئا فهو أفضل، كان متوضئا فهو أفضل. بالنسبة لسجدة التلاوة لا بأس أن يكبر في أولها، يعني في بداية السجود وفي القيام من السجدة أو في الرفع من السجدة. أما إذا وكذلك ما يتعلق بالسلام، فإنه ليس فيها سلام في أصح أقوال أهل العلم، لأنها ليست بصلاة. وبعض العلماء يذهب إلى أن من السنة التكبير في أولها وفي القيام منها، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. وبعض العلماء يذهب بأنه لم يثبت فيها حديث صحيح، يعني أنه يكبر في أولها وفي الرفع منها، قالوا ما ثبت في هذا حديث صحيح. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه المسألة واسعة، لا يجوز الإنكار فيها على من اجتهد في مسألة من مسائلها، لا ينكر عليه في ذلك. فمن لم يكبر سجد من دون تكبير فلا حرج عليه، ومن كبر في الأولى ولم يكبر في الرفع لا حرج عليه، ومن كبر في بداية السجدة وفي الرفع منها أيضا لا حرج عليه، كل هذا مشروع ولله الحمد. بقي السجدة الأخرى وهي سجدة الشكر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان إذا أتاه ما يسره أو يبشر به كان يخر ساجدا لله تعالى. وسجدة الشكر مستحبة عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، وليس من شرطها الطهارة، ليس من شرطها الطهارة. لكن لا يسجد في الصلاة، لا يسجد سجدة الشكر في الصلاة، ومن سجد سجدة الشكر في الصلاة فقد بطلت صلاته، وإنما يسجد خارج الصلاة، يسجد خارج الصلاة، يعني بمعنى جاءه خبر يفرحه أو خبر دفع الله عنه نقمة وبلاء، فإن المشروع أن يخر لله ساجدا، هذا هو المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حقيقة مرور سريع على بعض أحكام السجود. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، وأسأل عز وجل الفقه في دينه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.